المهاجرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: أما لو كان مناط الاستدلال ظهور سياق كلام الأمير عليه السلام في قوله خذ ابنه حتى ينفذ لك البيعان، كان كلامنا أخيرا فيما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره حول الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس. وقد حلل قدس سره هذا الاستدلال بطرح آخر، حاصله أنه هناك محوران للاستدلال بهذه الصحيحة. تقدم الكلام حول المحور الأول، وأنه لو كان محور استدلالنا بهذه الصحيحة نفس القضية الشخصية في مورد الصحيحة لكان الاستدلال، عليكم السلام، لكان الاستدلال هذا مبتلا بإشكال، وذلك لأن مورد هذه الرواية، أعني القضية الشخصية، مشتملة على الإجازة المسبوقة بالرد، والإجماع قائم على عدم، عليكم السلام، على عدم مؤثرية هذا النحو من الإجازة. فإذا الرواية هذه مشتملة على حكم مخالف للإجماع، فلا بد من طرحها، والحالة هذه، وعندها فلا تصل النوبة بطبيعة الحال إلى التعدي من مورد الرواية إلى سائر الموارد. وعلى تقدير قبول الرواية كونها صحيحة السند أو معتبرة السند، فحيث أن الحكم المذكور في هذه الرواية، عليكم السلام، مخالف للإجماع، فلا بد من الاقتصار على مورد الرواية. والقول بأن الإمام عليه السلام اطلع على شيء لم نطلع نحن عليه، كأن يكون مثلا أنه عالم صلوات الله عليه باطنا بأن المولى الأول قد أذن لابنه في بيع وليدته، والآن أراد أن يتجذب عن ذلك فأنكر الإذن السابق كذبا، فاحتال عليه السلام حيلة طريقة علم بها المشتري حتى يصل الحق إلى صاحبه وهو المشتري. بناء على هذا التوجيه فيخرج بيع الوليدة عن بيع الفضول أصلا. لا واضح أن أكون محوران لو إما هذا وإما الآن هذه نفسها.
شوف بعض الروايات يجي
عليكم السلام. لا هذا بعد
الموردي وكأنه لا ضرر.
نعم وتقريبا يكون هكذا. فيبقى هذا شنو بعد حذاقة الفقيه واستشفافه من الموارد ومن القرائن. فلذلك تجد فقيها يقول لا هذه في واقعة خاصة فلا يمكن فهم ذلك. أحيانا كما في هذا البحث أنه إما محور استدلال كذا وإما رح يجينا المحور الثاني. مما يستفاد من ذلك عدم البت بأن هذه خاصة بموردها. بل بناء على هذا التوجيه فيخرج بيع الوليدة عن بيع الفضول أصلا، فلا يصح الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس على صحة بيع الفضول مع الإجازة. هذا ما أفاده قدس سره في المحور الأول. المحور الآخر، وأما لو كان محور استدلالنا بصحيحة محمد بن قيس الكلمات والتعبيرات الواردة في نفس هذه الرواية واستنباط مناطا وملاكا كليا منها، مثلا جاء في كلام علي عليه السلام حتى ينفذ البيع لك، المستفاد من هذا الكلام أن مناط الصحة تنفيذ المالك، وأن للمالك حق التنفيذ والإمضاء شرعا وقانونا. وإذا كان المناط تنفيذ المالك فهذا المناط عام، وعندها لا مانع من التعميم والقول بأن كل بيع فضولي هو كذلك. أو مثلا جاء في كلام الباقر صلوات الله عليه وأجاز بيع ابنه، مما يستفاد من هذا الكلام أن ملاك الصحة إجازة المالك الأصلي، وأن للمالك الأصلي حقا في أن يجيز البيع، فإن أجازه صح البيع. وهذا المناط أيضا عام يوجب توسعة في الحكم. فإذا ببركة هذه الكلمات، ببركة هذه التعبيرات واستفادة المناط منها، نقول إن بيع الفضل الفضول مع الإجازة اللاحقة صحيح ولا محظور فيه سوى إشكال واحد وهو أن أي عام قبل أن يشمل أي فرد لابد أن يشمل مورده، في حين أن هذه التعبيرات وهذه الملاكات لا تشمل مورد هذه الرواية، أعني من موردها أعني القضية الشخصية المشتملة على الإجازة المسبوقة بالرد، لا تشمل مورد هذه الصحيحة. لما؟ وذلك لأن هذا النحو من الإجازة، يعني كونها مسبوقة بالرد، لأن هذا النحو من الإجازة قطعا غير مؤثر وعلى خلاف الإجماع. ومن البين أن خروج المورد وتخصيص المورد، أي خروج مورد الرواية عن الرواية نفسها وتخصيص موردها، قبيح ومستهجن. فإذا لم يكن محظور في البين سوى هذا الإشكال، إلا أن هذا الإشكال يمكن التفصي عنه ببيان أنه في الرواية ليس هناك نص على رد البيع، لا تصريح في الرواية برد البيع، إنما الموجود في الرواية كلمات وتعبيرات لها ظهور في رد البيع، ولكن كل ظاهر قابل للتأويل والتوجيه، ويمكن تأويل وتوجيه ظاهر الرواية بأحد وجوه وأنحاء. الوجه الأول أن الرد الصريح ليس مرادا، بل المراد في الرواية الترديد وعدم الجزم بالإجازة أو الرد. كيف توضيح ذلك؟ فالمخاصمة باعتبار أن المالك الأول لما رجع من سفره واطلع بالحال، قلنا ذهب إلى المشتري وخاصمه ونازعه، هذه المخاصمة لا تكشف عن رد البيع وأن المولى الأول رد بيع الوليدة، بل المخاصمة تكشف عن أن المالك الأصلي غير جازم بطرف ما، فلذلك رفع النزاع، رفع قضيته إلى الإمام صلوات الله عليه حتى يحلها، حتى يفكها. والإجازة التي تكون مشكلا وعلى خلاف الإجماع هي الإجازة المسبوقة بالرد، وأما الإجازة المسبوقة بعدم الجزم كما في المقام فلا محظور فيها. هذا وجه نحو من تأويل ظاهر الرواية، وأن الإجازة في مورد الرواية ليست مسبوقة بالرد، بل هي مسبوقة بعدم الجزم، وهذا النحو من الإجازة مما لا محظور فيه. الوجه الآخر من التأويل أن قوله عليه السلام الحكم أن يأخذ جاريته، أن يأخذ وليدته إلى آخره، قوله عليه السلام هذا ليس كاشفا عن رد البيع من قبل المالك الأصلي، فلعل المالك الأصلي أمضى البيع وأجازه، واقعا ولكنه في الظاهر أيضا أخذ الجارية وحبسها عنده لأجل الوصول إلى ثمنها، فأخذ الجارية وحبسها إنما هو في مقابل الثمن، لا أنه كاشف عن رد البيع من قبله، أي من قبل المالك الأصلي. وعليه فالإشكال هذا مدفوع ويمكن التفصي عنه، فالنتيجة أن محور استدلالنا بهذه الصحيحة إن كان هذه الكلمات والتعبيرات الواردة في نفس الرواية فيصح الاستدلال بهذه الصحيحة، ونقول إن بيع الفضول مع الإجازة اللاحقة، بعدنا ما يجي واحد يقول الإجازة مسبوقة بالرد، ليش نحن بعد وجهناها، ونقول إن بيع الفضول مع الإجازة اللاحقة صحيح ولا محذور فيه. قال رحمه الله: وأما المحور الآخر للاستدلال بهذه الصحيحة، قال: وأما لو كان مناط ومحور الاستدلال بهذه الصحيحة ظهور سياق هاي الكلمات والتعبيرات اللي هي واردة في مورد الرواية، ظهور سياق كلام الأمير عليه السلام في قوله خذ ابنه، عندما قال للمشتري خذ ابنه حتى ينفذ لك البيع، وقول الباقر أي وظهور سياق قول الباقر عليه السلام في مقام الحكاية: فلما رأى ذلك سيد الوليدة الأول أجاز بيع ابنه. ظهور في ماذا؟ في أن للمالك، وهذا هو المناط، نستنبط المناط كلي من هاي الكلمات من هاي التعبيرات، في أن للمالك أن يجيز العقد الواقع على ملكه وينفذه جزاء الشرط. أما لو كان قال لم يقدح، الجواب لم يقدح في ذلك. قلنا شنو؟ قلنا حينئذ الاستدلال راح يكون تام، وبيع الفضول مع الإجازة اللاحقة صحيح ولا محظور فيه، سوى إشكال واحد منه. الإشكال الواحد يتعرض للشيخ بهاي العبارة اللي هي ظهور الإجازة الشخصية في وقوعها بعد الرد، وأن هذا النحو من الإجازة قطعا شنو غير مؤثر وعلى خلاف الإجماعي. زين، هذا يضر؟ قال لا، لم يضر، لم يقدح. هذا اللي بيناه بصيغة إلا أن هذا الإشكال يمكن التفصي عنه، هاي يمكن التفصي عنه شرحه ما لم يقدح. قال لم يقدح في ذلك، يعني في صحة الاستدلال وبهاي الصحيحة على شنو؟ على صحة بيع الفضولي مع الإجازة اللاحقة. لم يقدح في ذلك منه هذا الإشكال، ظهور الإجازة الشخصية في وقوعها بعد الرد. يا بديش، ماذا يمكن قلنا التفصي عنه؟ أنه هذا بلي صحيح، ظاهرا ظاهر القضية هكذا أنه رد ثم اجت الإجازة، ولكن هذا الظاهر يمكن أن يؤول، يمكن أن يوجه. بمن نوجهه؟ بأحد هذه الوجوه اللي قررنا وجهين منها. قال فيؤول ما يظهر، يعني ظاهر الرواية، كلمات اللي هي إلها ظهور في رد البيع، فخاصمه قول الإمام عليه السلام الحكم أن يأخذ وليدته. قال فيؤول ما يظهر منه الرد، يؤول بمن؟ الوجه الأول اللي قررناه بإرادة عدم الجزم بالإجازة والرد، والوجه الآخر اللي قررناه أو كون حبس الوليدة في مقابل الثمن، لا أن الحبس كان ماذا؟ كاشفا عن رد البيع أو نحو ذلك من الوجوه والتأويلات مما يمكن أن نؤول ظاهر الرواية. وعليه فالإشكال مندفع، فالنتيجة أن مناط استدلالنا بهاي الصحيحة إذا كان ظهور هاي الكلمات الواردة في نفس هذه الرواية، فعند ذلك الاستدلال تام بصحيحة محمد بن قيس، ونقول إن بيع الفضول مع الإجازة اللاحقة مما لا محذور فيه. هذا ما أفاده قدس سره. فإن قلت شيخنا الأعظم إذا كان الأمر كذلك وأن الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس تام على صحة بيع الفضول، إذا كان الأمر كذلك فلماذا نجد غير واحد من الفقهاء العظام لم يستدلوا بهذه الصحيحة في مسألة البيع الفضولي وأغمض النظر عنها؟ علامة استفهام. أجاب الشيخ الماتني قدس سره بأن إضرابهم وإعراضهم عن الاستدلال بهذه الصحيحة واحد، إما أن محور ومناط الاستدلال بهذه الصحيحة قد اشتبه عليهم، فتخيلوا أن الاستدلال بهذه الصحيحة له محور واحد، ألا وهو المحور الأول، والاستدلال على المحور الأول مبتلا بإشكال. الأمر الذي أعرض الصفحة عن الاستدلال بهذه الصحيحة، والحال أنهم غفلوا عن وجود محور آخر للاستدلال بهذه الصحيحة، وأن الاستدلال بها على هذا المحور الآخر تاما وصحيحا كما عرفتم قبل قليل. واحد، إما أنهم غفلوا عن محور الاستدلال ومناط الاستدلال. اثنين، وإما أن المحور الثاني أساسا ضعيف في نظر هؤلاء الفقهاء العظام، وأن الاستدلال على ضوء المحور الثاني ضعيف ولا ينهض دليلا على صحة بيع الفضول. كيف؟ أنه هذا المحور الثاني لا هم ملتفتين إليه، غاية الأمر أنه ضعيف في نظرهم، وذلك لأن الرواية هذه لم يذكر فيها نص على العلية. فمثلا لم يقل المعصوم عليه السلام لأنه أجاز فيصح مثلا، كما أنه لم يذكر في هذه الرواية كلام عام، مثلا كأن يقول المعصوم كل إجازة فهي كذا، وإنما الموجود في الرواية الاعتماد على عنوان التنفيذ وإجازة المولى الأول، إنما الموجود في الرواية التعويل والاتكال على عنوان إجازة المالك الأول وتنفيذه البيعة، وعندها الحكم بالصحة قد علق على هذا العنوان، عنوان التنفيذ والإجازة، وتعليق الحكم على الوصف غايته أنه مشعر بالعلية، لا أن يكون ظاهرا فضلا عن أن يكون نصا. وتعليق الحكم بالصحة نعلق عليه من؟ على هذا العنوان اللي موجود في الرواية، وتعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية، والإشعار والإشارة غير مجدية، ولا جدوى فيها، إنما الملاك على الظهور أو النص، وشيء منهما مفقود في الحديث الشريف. بناء على هذا فالاستدلال بهذه الرواية مخدوش، فلذا أعرضوا عن الاستدلال بها على صحة بيع الفضول. ثم جاء الشيخ الأعظم قدس سره بعد كل هذه الإشكالات والتوجيهات، أفاد أخيرا قدس سره بأنه لا علاقة لنا بكل ما تقدم، فإنه هناك عمومات، فإنه في العمومات والإطلاقات التي قررناها تحت عنوان الدليل الثالث فيها ماذا؟ كفاية وغنى للفقيه بحيث يستغني الفقيه عن الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس. فلعل هؤلاء الفقهاء من هذا القبيل. قال رحمه الله: وكأنه بعد ما انطرح لي هذا السؤال المقدر، إن قلت إذا كان الأمر هكذا وأن الاستدلال تام بصحيحة محمد بن قيس، ليش هذول كثير من الفقهاء العظام أعرضوا النظر عن هذه الصحيحة وما استدلوا بها؟ فبين رحمه الله، قال: وكأنه واحد إما قد اشتبه مناط الاستدلال على من لم يستدل بهاي الصحيحة في مسألة البيع الفضولي، أو رقم اثنين أو يكون الوجه في إغماضهم في إعراضهم عنها. ماذا الوجه؟ ضعف الدلالة، وليس ضعف السند، ضعف الدلالة المذكورة. ليش ضعفها؟ فإنها لا تزيد على الإشعار والإشارة والملاك، ليس على الإشعار والإشارة، إنما الملاك على الظهور، ظهورات الألفاظ أو النص، وشيء منهما مفقود، الأمر الذي لم يحصل لديهم الاطمئنان بدلالة هذه الصحيحة فلم يستدلوا بها. لذا قال: ولذا لم يذكرها الشهيد الأول في الدروس، لم يذكرها في مسألة الفضول، مع أن الشهيد رحمه الله هو أول من استدل بهذه الصحيحة، والحال لم يذكرها في مسألة بيع الفضول، وإنما ذكرها في مطلب آخر غير مسألة البيع الفضولي، لعله لأجل هذا. ثم قال: بل ذكرها في موضع آخر، أي في بيع الحيوان كما في الدروس. لكن الفقيه، هذا آخر عبارة للشيخ رحمه الله، يقول: لكن الفقيه في غنى عن هذا الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس، بعد منه، بعد العمومات والإطلاقات المتقدمة التي قررناها تحت عنوان الدليل الثالث. ففي تلك العمومات غنى وكفاية للفقيه عن أن يستدل بصحيحة محمد بن قيس، والحال أن الصحيحة فيها ما فيها مما تقدم. وربما يستدل أيضا الدليل السابع، الدليل السابع من أدلة المشهور القائلين بصحة بيع الفضول، الاستدلال بفحوى روايات باب النكاح، بفحوى روايات باب النكاح. قال رحمه الله: وربما يستدل أيضا، يعني مضافا إلى صحيحة محمد بن قيس، ربما يستدل بفحوى صحة عقد النكاح من الفضولي، هم في الشخص الحر وهم في الشخص العبدي. لا إشكال في أن الإنسان إذا تزوج فضولا، وهذا عادة يمثلون الولي زوج صغيره، ثم بعد ذلك الصغير عندما يكبر له تمام الحرية، إن شاء يمضي عقد النكاح ذاك السابق، وإن شاء يرفضه ويرده. قضية العبد، عندما يتزوج العبد من دون إذن سيده، ثم بعد ذلك لما يطلع المالك والمولى على ذلك، إما أن يجيز عقد نكاحه وإما أن يرفضه. هذا المطلب قام عليه النص، أي الروايات وكذلك الإجماعات. قال: صحة عقد النكاح من الفضول في الحر والعبد، هاي الصحة الثابتة، وصف للصحة، صحة عقد النكاح الثابتة بالنص، الروايات، مجموعة من الروايات على ذلك، وكذلك الثابتة بالإجماعات المنقولة، يعني المحكية. فإذا صح النكاح من الفضول فبطريق أولى يصح بيع الفضول وسائر معاملاته. ما وجه الأولوية؟ بين قدس سره وجهين. قال فإن تمليك، هذا الوجه الأول للأولوية، الوجه الأول لمن؟ للفحوى، لطريق الأولوية، للاستدلال بمن؟ بالأولوية. قال فإن تمليك بضع الغير، الغير يعني الزوجة المرأة، فإن تمليك مهذا النكاح الفضولي بعد ذلك إذا أجبت الإجازة، معنى ذلك أن الناكح، أن الزوج قد ملك بضع بضع المرأة. قال فإن تمليك بضع الغير إذا لزم وثبت بمن؟ بالإجازة اللاحقة. قال كان تمليك مال الغير بطريق أولى، أولى بذلك، ولا سيما وأن الشارع المقدس يهتم كثيرا بباب ماذا؟ بباب الفروج، أعني فيما يتعلق بعرض الإنساني. مضافا الوجه الثاني، الوجه الآخر علما للأولوية. قال مضافا إلى ما علم بالدليل من شدة اهتمام الشارع المقدس في عقد النكاح، لأنه يكون منه الولد كما في بعض الأخبار، فإذا صح عقد النكاح من الفضول فبطريق أولى يصح منه بيعه وسائر معاملاته. فإذا يمكننا أن نستدل على صحة بيع الفضول بمن؟ بفحوى روايات باب النكاح، وهذا هو الدليل السابع. ثم بعد ذلك بين أن هذا الاستدلال بفحوى روايات النكاح، من الفقهاء قد استدل بهذا الدليل؟ قال وقد أشار، وهذا ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم وآله، بارك الله فيكم.